بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالدرس الخامس بعد المئة من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولا زلنا في كتاب الجنائز مع الدرس الثاني من شرح كتاب الجنائز المختصر صحيح البخاري رحمه الله الحافظ الزبيدي.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر على صحيح البخاري في كتاب الجنائز عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة.
هذا حديث فيما يتعلق بالكفن، وأن من السنة تكفين بالثياب البيض. الثياب البيض هذه الأفضل في الكفن، لكن يجوز بألوان أخرى غير اللون الأبيض. لذلك البخاري رحمه الله قال: باب الثياب البيض للكفن. الثياب البيض للكفن. وأتى بحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض، بيض اللون الأبيض، أثواب يمانية يعني تصنع في اليمن، سحولية، سحولية أيضا نسبة إلى سحول، قرية باليمن، قرية باليمن تسمى سحول، تصنع فيها هذه الثياب، هذا النوع من الثياب التي كفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: من كرسف. كرسف يعني قطن، كرسف يعني قطن. ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة، يعني ليس موجودا أصلا في ثوب أو قميص أو عمامة، بل هي الثلاث أثواب، هذه ثلاث قطع من الثياب، من القماش، من القطن، من سحول هذه المنطقة في اليمن، هناك تصنع هذه الثياب، كفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيفهم من هذا الحديث، يستدل به على استحباب تكفين الميت بالثياب البيض، استحبابه تكفين الميت بالثياب البيض، بالقماش الأبيض. وجاء أيضا في حديث آخر عند الإمام أحمد في المسند وعند أبي داود والترمذي وابن حبان من قوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم. البسوا من ثيابكم البياض يعني باللون الأبيض وكفنوا فيه موتاكم. فأيضا هذا فيه أمر منه صلى الله عليه وسلم. فهذه الأدلة دلت على أن تكفين الميت يستحب، يفضل أن يكون بالثياب البيض. ولم نعلم من أهل العلم من قال بالوجوب، بوجوب ذلك، بل كلهم يقولون يجوز تكفين الميت بغير الثياب البيض، وهذا في كثير من البلاد غير الثياب الأبيض، قد يكون هذا في بلادنا وفي الجزيرة العربية يركز على الثوب الأبيض. طبعا لا شك أنه أفضل بناء على هذا الحديث وبناء على أمره صلى الله عليه وسلم بتكفين الموتى بالثياب البيض، ولا فرق بين أنثى، بين ذكر وأنثى، لا فرق بالتكفين بالثياب البياض، لأن الحديث عام: كفنوا فيه موتاكم، موتاكم من الذكور ومن الإناث. هذا من سنن تكفين الميت من كتاب الجنائز. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
أيضا في هذا الحديث أيضا بوب البخاري من فقهه في صحيحه قال: باب الكفن في ثوبين، يعني يجوز أيضا تكفين الميت بثوبين، لا يجب في ثلاث أثواب كما في حديث عائشة السابق كفن في ثلاثة أثواب يمانية، أيضا قال يجوز تكفين الميت في ثوبين بدليل هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف، واقف يعني في عرفة على راحلته على ناقته، كان الوقوف بعرفة يجوز على الدابة أو في السيارة أو في الباص، يبقى الإنسان ويدعو الله عز وجل فيعتبر واقف بعرفة، وهذا الرجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، كان على راحلته على ناقته في حجة الوداع، في حجة الوداع، ولا يشترط في وقفة عرفة أن ينزل الإنسان من الراحلة أو من وسيلة النقل، يجوز له أن يبقى في وسيلة النقل المتوفرة ويعتبر واقف في عرفة، في عرفة، بدليل أن هذا الرجل كان واقفا على راحلته على دابته إذ وقع عن راحلته فوقصته، وقع عن راحلة، تحركت هذه الناقة بشدة فوقع من عليها على رأسها وقصته، يعني كسرت عنقه، كسر العنق عنده، أو قال فأوقصته، فأوقصته فوقصته، معناها واحد، كسرت عنقه أو كسرت عنقه هذه الناقة، تسببت في موته وهو محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه، وكفنوه في ثوبين، في ثوبين، وفي عند البخاري: وكفنوه في ثوبيه اللذين أحرم بهما، هكذا أيضا في صحيح البخاري، يعني بالإزار والرداء، إزار والرداء عند المحرم كفنوه بهذين الثوبين، ولا تحنطوه، يعني لا تجعلوا في شيء من غسلات، من غسلاته أو في فكنه حنوطا، والحنوط هو الطيب، أي نوع من أنواع الطيب يوضع مع الميت يدهن به الميت أو في ثيابه أو في جسد بعد الغسل، هذا يسمى حنوط، هذا قال لا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، لا تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه، خلي رأسه مكشوف، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هذا هو السبب، فإنه هنا تعليل لماذا لا لا تحنطوا ولا تخمروا رأسه، لماذا؟ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ملبيا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعم، هكذا يبعث يوم القيامة، وهذا خبر صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهو من الغيبيات التي يجب الإيمان بها على حقيقتها، مثل ما جاءت نمرها كما جاءت على ظاهرها، يبعث يوم القيامة ملبيا، يظهر من يخرج من قبره يوم البعث وهو يلبي، لأنه مات في حالة طاعة، في حالة حج، في حالة الإحرام، فمات على حسن خاتمة، وصح أنه الإنسان يبعث يوم القيامة على ما مات عليه، إذا مات على عمل صالح، هذا مات على عمل صالح، الحج، فريضة الحج وهو محرم، هذا من حسن خاتمة هذا الرجل، هذا الصحابي لم يذكر اسمه، مبهم، لكن الله عز وجل يعلمه، يكفي ذلك. شاهد من هذا هو الاستدلال، والبخاري أتى به في كتاب الجنائز لبيان أن الميت يجوز أن يكفن في ثوبين، الأفضل يكون في ثلاثة، وإذا ما تكفي الثلاثة خمسة، أثواب 5 قطع من القماش، لكن لو كفن بثوبين جائز، مثل ما كفن هذا الصحابي رضي الله عنه. فهذا هو، هذه مسألة هذا الحديث.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وقال: آذني أصلي عليه. فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جبده عمر رضي الله عنه فقال: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرتين. قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا.
هكذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما بأمته ومربيا لهم. في هذا الحديث باب الكفن للميت، باب الكفن للميت، يعني هل غير المسلم يكفن أم لا؟ هل الكفن للميت يشمل المسلم وغيره؟ هكذا فقه البخاري رحمه الله، وهكذا مسألة الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، ومعلوم أنه رأس المنافقين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعض الصحابة يعرفون رأس المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان عنده قوم معه، كان عنده جنود يتبعونه بالآلاف، بآلاف الأشخاص، وعندهم السلاح، فكان العقوبة لهذا المنافق أو إقامة الحد عليه يترتب عليه مفسدة عظيمة، مفسدة عظيمة وقتال بين المسلمين وإسالة الدماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر إقامة الحد عليه وهو يعرف أنه رأس المنافقين، وهو سبب الفتنة وسبب الكلام في عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، في قصة الإفك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا استجاب لابنه تطيبا لخاطر ابنه، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يفيده، لا يفيده هذا القميص، ما دام أنه مات على النفاق لا يفيده أي شيء، لا تنفعه شفاعة الشافعين ولا يفيده شيء إذا مات على الكفر أو على الشرك. لكنه صلى الله عليه وسلم كان لتأليف قلب ابنه عبد الله، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، عبد الله كان من فضلاء الصحابة الولد الابن. ولذلك لما توفي الأب هذا رأس المنافقين قال لما توفي جاء ابنه عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك، قميص هذا لا يسمى قميص اللي نلبسه نحن، هذا الثوب الكندورة هذا يسمى قميص، تدخل اليد اليمنى واليد اليسرى، هذا يسمى قميص في الأحاديث التي جاء فيها ذكر القميص. قال: يا رسول الله، أعطني قميصك وكفنه فيه، وكفن أبي عبد الله بن أبي بن سلول، وصلي عليه. يا رسول الله مات، صلي عليه، لأن عبد الله الابن عليه بالظاهر لا يعلم أن أباه رأس المنافقين وأنه منافق، فأخذ بالظاهر، ظاهره الإسلام، يصلي مع الناس ويذهب في بعض الغزوات معهم أيضا، هذا عبد الله الأب، لأنه منافق يخفي إسلامه ويصلي ويصوم، لكن ما كان يعلم الولد، لذلك قال: صلي عليه يا رسول، استغفر له يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطر الولد وإكراما للولد عبد الله لأنه كان من فضلاء الصحابة، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وقال: آذني أصلي عليه، يعني إذا انتهيت من تجهيزه أخبرني، أعلمني حتى أصلي عليه صلاة الجنازة. فآذنه، أعلمه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر، يعني عمر نبه النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه، جذبه بثوبه، إذا تمسك الثوب الواحد حتى تنبه هذا يسمى جذب في لغة العرب. جذبه عمر رضي الله عنه يعني بثوبه فقال يذكر عمر يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ يعني هو معروف عند بعض الصحابة أنه رأس المنافقين ويذكره أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ هذا رأس المنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بين خيرتين. أتى بآية أخرى صلى الله عليه وسلم وهو أعلم من عمر صلى الله عليه وسلم لا شك في هذا. فالله خيره وقال الله خيرني بين أمرين. قال الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فخيره بين أن يستغفر للمنافقين أو لا يستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه لو استغفر أكثر من 70 مرة يجوز له. فصلى عليه بناء على أنه مخير صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك نزلت الآية الصريحة الواضحة بأنه لا يجوز الصلاة على غير المسلم. لا يجوز الصلاة صلاة الجنازة على غير المسلم. نص صريح من قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إلى آخر الآية في سورة التوبة 84 لا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فجاء النهي الصريح بعد أن صلى على عبد الله بن أبي جاء النهي الصريح. الآن خلاص لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أئمة الإسلام أنهم صلوا على غير المسلم وعمر رضي الله عنه استدل بالآية وفهم من قول الله عز وجل في آية أخرى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. ففي نهي أيضا واضح لكنه صلى الله عليه وسلم أخذ بآية أخرى إلى أن نزلت الآية الصريحة الواضحة. وهكذا هذا من تسلسل أو التدرج في التشريع. كم من الأحكام الشرعية جاءت الأحكام فيها متدرجة من حكمة الله عز وجل أن أنزلها بالتدرج، مثل مسألة تحريم الخمر وغيرها من المسائل جاءت متدرجة إلى أن جاء النص الصريح الذي يحرم ذلك يمنع هذا الفعل. جاء الحكم الشرعي الواضح ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فالحديث هذا فيه تكفين الميت ودفن الميت ولو كان غير مسلم. هذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات منافق لكنه أقر تكفينه وأقر دفنه أيضا. وقال أهل العلم هذا بخلاف الحربي والمرتد فلا يجب تكفينه ولا دفنه ولا حرمة له. وأخذوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قتلى بدر عندما أمر بإلقائهم في البئر في قليب بدر بهيئتهم بملابسهم إهانة لهم لأنهم كانوا من الحربيين من المحاربين للإسلام من المقاتلين للمسلمين. فأهل العلم هكذا قالوا فإذا كان غير مسلم لكن غير محارب غير مقاتل للمسلمين فهذا يكفن ويدفن في مقابر قومه وإذا كان حربيا هذا قالوا لا يكفن ولا يدفن يترك هكذا. هذا حكم ذكره أهل العلم جمعا بين الأدلة الموجودة. ونحن هنا في مجلس علم تأتينا الأحاديث ونتذاكرها ليس في مجلس إفتاء ولا هي مجلس علم نتدارس المسائل ونذكر كما قالها أهل العلم ونتعلم ما قاله أهل العلم ولا نفتي في مسائل الناس. هناك من اختص بالإفتاء في مثل هذه المسائل لكن هي مسائل تأتينا في دروسنا فلا بد نذكرها ونذكر إذا كان فيها خلاف ونذكر الأدلة عليها. أيضا في هذا الحديث دليل صريح على تحريم صلاة الجنازة على الكافر الذمي وغيره. تحريم صلاة الجنازة على غير المسلم الكافر
لأن الناس إما مسلم أو كافر، ما في نوع ثالث. فالمسلم يدخل فيه المسلم التقي المستقيم المبتدع، والكافر يدخل فيه أهل الكتاب، يدخل فيه عباد الأصنام، يدخل فيه الملحد، يدخل فيه إلا كافر. فمنهم مؤمن ومنهم كافر، ما في قسم ثالث. فما دام أنه كافر لا يجوز صلاة الجنازة عليه إذا مات، بدليل هذا هذه الآية أولا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فهذا حكم الشرع في مثل هذه المسألة، وهي جاءت بناء على ما جاء في هذا الحديث من كتاب الجنائز، من كتاب الجنائز. فهذه مسألة هذا الحديث. نعم.
عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه.
نعم. هذه الرواية وضحت لنا، بينت لنا أمرا، أن الابن هذا عبد الله ابن عبد الله بن أبي عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يصلي على أبيه على رأس المنافقين، النبي صلى الله عليه وسلم استجاب وعده أن يعطيها القميص وأن يصلي عليه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي هذا رئيس المنافقين عند القبر بعد ما دفن، يعني بعد أن دلي في حفرته لم يهال عليه التراب، الآن هم يريدون ينزلونه في القبر، فيقال هكذا دفن دلي في حفرته، فأخرجه يعني لم يدفن، أخرجه فنفث فيه من ريقه، نفث النفث هكذا نفث في جلده تحت ثيابه، هكذا نفث النبي صلى الله عليه وسلم وألبسه قميصة. كل هذا إنجازا لوعده في تكفينه، كما في الحديث السابق حديث ابن عمر السابق لما وعد ابنه، لما وعد ابنه أن يعطيه قميصه ليكفن به أباه المنافق، فإنجازا لوعده صلى الله عليه وسلم أعطاه. والله وهو صلى الله عليه وسلم يعلم بأن هذا لن يفيده، لكن مثل ما ذكرنا إكراما للولد، لأنه كان من فضلاء الصحابة وهو في موقف يحتاج إلى يعني مسايسة في الأمر والرفق بهذا الابن، لأن أباه توفي، فهي مصيبة إذا الأب توفي، فهذا من خلقه صلى الله عليه وسلم. لكن الحكم واضح في هذه المسألة، فهم صلى الله عليه وسلم وعلم من كتاب ربه بأنه لم يأتي التحريم عليه واضحا، هو مخير، لذلك قال أنا بين خيرتين في البداية، لكن بعد ذلك نزلت الآية الثانية خلاص بعدها صريحة: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا. لذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على منافق أو على غير مسلم بعد هذا، بعد عبد الله بن أبي بن سلول لم يثبت لنا الله عز وجل نهى لا تصلي يا محمد على أحد منهم مات أبدا، أبدا إلى الأبد لا تصلي بدون استثناء أي أحد. فهذا الحديث نفهمه كما فهمنا الحديث الذي قبله.
عن خباب رضي الله عنه أنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها قتل يوم أحد، فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة إذا غطينا به رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر.
نعم. هذا أيضا حديث فيه بيان حال الصحابة، بعض الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا بيان زهدهم في الدنيا، وهذا مثال مصعب بن عمير رضي الله عنه رغم أنه من قريش ويلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جد الجد، لكنه مات فقيرا، مات فقيرا، حتى أن كفن أورث كفن لا يكفيه ككفن، ما كفاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أو بين أو عوض هذا النقص في الكفن بشجر الإذخر، بشجر الإذخر. والبخاري أتى بهذا الحديث في تحت باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى به رأسه، يعني هذا الميت بحثوا عن كفن، هو جسمه مثلا ضخم أو طويل، ما وجدوا إلا ثياب تغطي بعض بدنه ما تغطي جميع البدن، فيغطى الرأس، جهة الرأس وجهة القدم يغطى بشيء آخر. إذا الكفن ما يكفي يقدم تغطية الرأس مثل ما حصل لمصعب بن عمير. هذا مسألة من فقه البخاري رحمه الله، إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطي به رأسه، يعني يغطى جهة الرأس، جهة القدمين يغطى بشيء آخر إذا الكفن ما يكفي. وهذا حديث خباب رضي الله عنه، خبابه ابن الأرت، الأرت هو والده، والد الخباب، والد خباب رضي الله عنه من سابقين الأولين رضي الله عنه، وقصته معروفة ومشهورة لما عذب وقطع ومثل بجسده عند موته، مات شهيدا رضي الله عنه خباب. يقول خباب هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، عندما هاجرنا من المدينة إلى مكة لوجه الله لا للدنيا ولا لأي شيء، فوقع أجرنا على الله، فالله عز وجل يأجرنا الأجر لأننا أخلصنا بهجرتنا من مكة إلى المدينة لوجهه سبحانه وتعالى. فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، لأنهم غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات وجاءتهم الغنائم، هنا الأجر مقصود به الغنائم، غنائم الجهاد. فمنهم من كان له نصيب من الغنائم لكنه لم يأكل منها شيء، مات قبل أن يأخذ نصيبه من الغنائم في بعض الغزوات. فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، مصعب بن عمير كان له نصيب في الغنائم لكن مات ما أخذ نصيبه من الغنائم من هذه الدنيا. ويقول ومنا من أينعت له ثمرته، استمر طال به العمر، فتحت الدنيا، فتحت الفتوحات، جاءت الغنائم، ملك الأراضي والأموال، أينعت له الدنيا، نضجت له الدنيا، ثمرت الدنيا، أينعت يعني نضجت ثمرة، هذا كناية على إقبال الدنيا على بعض الصحابة، فهو يهدبها، يهدبها يعني يجتني من ثمرها، يقطع من ثمر هذه الدنيا، من خيرات هذه الدنيا. هذا مثال ذكره خباب. لكن رجع إلى مصعب بن عمير، قتل يوم أحد، يقول قتل مصعب يوم أحد فلم نجد ما نكفنه به، لم نجد عنده في بيته، بيت مصعب، ما نكفنه به إلا بردة، يعني قطعة من القماش إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، هو كان طويل رضي الله عنه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه، يعني طرف البرد هذه الثوب يكون على تغطية الرأس، وأن نجعل على رجليه من الإذخر، الإذخر نبت حجازي طيب الرائحة، نوع من النبات في الحجاز رائحته طيبة، كان يستخدم في تطيب الموتى في ذاك الوقت. فأتي بورق هذه الشجرة الإذخر فغطيت به قدما أو رجلا مصعب بن عمير تكملة للكفن الناقص. في الحديث هذا قالوا أن الواجب من الكفن ما يستر العورة، الواجب من الكفن ما يستر العورة، أوجب الواجبات في الكفن، الكفن تكفين الميت كله واجب، لكن أوجب الواجب إذا ما وجد إلا كفن بسيط، قطعة قماش بسيطة تغطى العورة، ما يستر عورة هذا الميت، وما بقي يغطى بأي شيء آخر. خذ من هذا الحديث أخذ من هذا الحديث هذا الحكم الشرعي. فهذا هذه مسألة هذا الحديث.
عن سهل رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها تدرون ما البردة؟ قالوا الشملة. قال نعم. قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره فحسنها فلان فقال: اكسونيها ما أحسنها. فقال القوم: ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها. ثم سألته وعلمت أنه لا يرد، فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه.
كفنه، كانت الشملة كفنه. أحسنت. في هذا هذه القصة أتى بها البخاري رحمه الله، وفيها فوائد كثيرة، لكن أتى بها في مسألة الكفن، أن هذا الصحابي سأل أو طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه، ليس لأنه يريد يلبسها لهذه الدنيا ويتزين بها، لا، حتى تكون كفنة. النبي صلى الله عليه وسلم أقره، هو الآن حي موجود وحضر الكفن، وهو هذه الشملة التي أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال البخاري في تبويبه، قال: باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. يعني استعد، يعني جهز كفنه قبل موته، جعلها عنده في البيت، فأوصى أهله: إذا مت كفنوني بهذا الكفن. هذا يجوز بدليل هذا الحديث، بدليل هذا الحديث. والآن كما هو معلوم أنه تباع هذه الأكفان، تباع، من ذهب إلى مكة يجدها في بعض المكتبات، كفن للنساء وكفن للرجال، كفن كامل، يعني كرزون هكذا، علبة فيها ثلاث أقمشة ككفن، وفيها طيب، وفيها أدوات غسل الميت، فيها كامل. بس افتح هذا وتجد كل أدوات غسل الميت وتكفينه موجودة فيها، تباع أظنها بمئة أو 150 ريال. الآن الناس يأخذونها ويضعونها في بيوتهم، سمعنا يجوز لدليل هذا الحديث. لا يأتي أحد ويقول هذا بدعة، لا، قل هذا الحديث دليل، عندنا هذا الصحابي أخذ هذه الشملة وجعلها عنده، ويوم مات كفن بها. قال سهل: فكانت كفنه، كفن بها بعد أن مات. والنبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك، علم بأن هذا سيأخذ الشملة حتى يضعها في بيته حتى يكفن بها، فجهز كفنه قبل أن يموت. هذا فعل جائز. بعض أهل العلم أو بعض الناس توسعوا فقالوا: أيضا يجوز تجهيز القبر، ويجهز لقبره من الآن، يحفر قبره إذا مات يدفن فيه. قالوا: لا، هذه بدعة، هذه لا تجوز. قالوا: هذه لا تجوز، أولا لعدم دليل عليها، لا يوجد دليل عليها، ثانيا هو لا يعلم في أي أرض يموت، لا يعلم في أي أرض يموت. فقالوا: لا، تجهيز القبر غير عن تجهيز الكفن. تجهيز الكفن عليه دليل وجائز، إذا أحد أعد كفنه ووضعه، لأن مسألة الكفن هذه عند بعض القبائل وكذا لها فيها عادات وفيها تقاليد وفيها عيب وفيها عام، ففي من الناس من يتجنب هذا، الناس ما تقبل أن تأخذ كفن من غيرها، ما يقبلون، يعتبرون هذا عيب وعار شديد بعض القبائل. فلذلك خروج من هذا الخلاف، الواحد إذا عد كفنه أو أخذه خلاص يجوز له، عنده دليل على هذا الفعل، من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم، أقره، إذن يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرع شيء أمرا باطل. هذا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، يعني هي بنفسها فعلت هذه البردة وخاطتها حتى تهديها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيها حاشيتها يعني جديدة لم تلبس، فيها آثار الخياطة، لأن بعد أن تغسل قد تذهب آثار الخياطة، خياطة هذه البردة أو هذا الثوب، لكن لا، فيها حاشيتها هذه البردة، هذا الثوب الذي يلبسه الرجال جديدة لم تلبس، فيها حاشيتها. أتدرون ما البردة؟ يقول سهل لمن يسمعه، قالوا الشملة. الشملة هي البردة، كساء مصوف أو شعر يتغطى به الإنسان أو يتلف فيه، يلف نفسه، هذه الشملة هي البردة. فأتت هذه المرأة بهذه الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم، قال نعم، لما سألهم عن الشملة سهل، تدرون ما البردة؟ قالوا الشملة، قال نعم، يعني نعم البردة هي الشملة. قالت هذه المرأة عندما أتت بهذه البردة، قالت يا رسول الله، معنى الكلام، نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، لأكسوكها، لأعطيك إياها كساء يا رسول الله تلبسها هدية. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، كان محتاج إلى مثل هذا الثوب صلى الله عليه وسلم حتى يلبسه، ولبسها صلى الله عليه وسلم وخرج إلينا، خرج إلى الصحابة صلى الله عليه وسلم، وإنها إزاره، يعني أحب ثياب إليه، فحسنها فلان، حسنها فلان، ما ذكر اسمه، سهل ما ذكر اسم هذا الشخص، حسنها، يعني قال هي حسنة يا رسول الله، هذه البردة حسنة يا رسول الله. وقال بعدها أكسنيها، ما أحسنها يا رسول، أعطيني إياها لألبسها لتكون كسوة لي، طلبها مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا فيه شيء من مخالفة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان مع غيره لفعل الأفاعيل بهذا الشخص، لكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسن الناس خلقا، لذلك القوم أنكروا على هذا الصحابي، كيف تطلبها من رسول الله وهو يحتاج له، وهو أعجبته ولبسها صلى الله عليه وسلم وقبلها من هذه المرأة. قال القوم ما أحسنت، يقولون هذا للصحابي، أنت ما أحسنت بطلبك، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته تطلبها منه، وعلمت أنه لا يرد، علمت أنه صلى الله عليه وسلم لا يرد الطلب، أي حد يسأله سؤال وطلب ما يرده ما دام مستطيعا صلى الله عليه وسلم، هذا من كرمه، من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ما كان يرد طالبا إذا كان يستطيع ما يرده، هو يستطيع أن يعطيه هذا الكساء وهذه الشملة، يستطيع، فلذلك أعطاه إياها، نزعها صلى الله عليه وسلم فورا وأعطاه إياها. قال ليرد على القوم هذا الصحابي رضي الله عنه، هو ما فعل شيء منكر، لأن لو كان منكر لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هو فعل شيء في ظاهره عند الصحابة أنه في مخالفة للأدب، ظاهره في مخالفة للأدب، لكن في حقيقته ليس فيه مخالفة، لماذا؟ الآن السبب بين. فقال هذا الصحابي إني والله ما سألته لألبسها، إذا كان طلبها ليلبسها هذه فيها مخالفة للأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما سألته لتكون كفني، لتكون كفني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره، أقره على طلبه، وأقره على نيته أن يتخذ هذه الشملة كفنا له. قال سهل فكانت كفنه. إذن يجوز تجهيز الكفن وشراء الكفن قبل وقت الحاجة، أما غيرها من حفر القبر فلم يفعله السلف، لذلك لا يجوز. هذه مسألة الحديث.
عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا،
وقالت ولم يعزم علينا، نهينا ولم يعزم، في نفس الحديث نهي، وأصل النهي تحريم، وفآخر الحديث قرينة تدل على أن النهي ليس للتحريم، ولم يعزم علينا، لم يؤكد علينا في المنع، لم يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم علينا في المنع، نهانا. ففهم جمهور أهل العلم أن هنا النهي للتنزيه، يعني للكراهة، يكره للمرأة للنساء اتباع الجنائز ولا يحرم عليهن، لأن ما في دليل صريح، فالحديث فيه نهي لكن لم يعزم. فقول أم عطية نسيبة بن كعب بنت كعب، نسيبة بنت كعب أم عطية، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فدل على كراهية اتباع النساء للجنائز. هذه الأصل فيها أنها مكروه، لكن إذا ترتب على اتباع المرأة للجنائز مفسدة أو فتنة للمرأة أو فتنة للرجال أو اختلاط بين الرجال والنساء في اتباع الجنائز مما يكون فتنة، فهي لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تتبع الجنائز لهذه الأسباب، لوجود مفسدة، لوجود فتنة، لما يترتب على ذلك من مفاسد. وفي أيامنا لا بد ولا شك من وجود هذه المفاسد، إلا في بعض الحالات الضيقة الذي مثلا تحمل الجنازة من أهل الميت نفسه، وبينهم الرجال والنساء يمشون معا يحملون ويتبعون هذه الجنائز، ما في فتنة، ما في مفسدة. فهذا هو الأصل، أنه يكره للنساء بدليل هذا الحديث، نهينا عن اتباع، يعني نهينا معاشر النساء عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لم يؤكد علينا المنع. هذه قرينة عند جمهور أهل العلم، ودلت على أن النهي للتنزيه. قال القرطبي رحمه الله: ظاهر السياق أم عطية أن النهي للتنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم إذا أمنت الفتنة، في شرط إذا أمنت الفتنة وعدم ترتب مفسدة من اتباعها للجنائز. أما في أيامنا لا شك من وجود يغلب على اتباع النساء، تغلب الفتنة، تغلب المفاسد، لذلك يمنع، يمنع إلا إذا زالت الفتنة وزالت المفاسد من اتباع النساء للجنائز. هذا الحديث. قال البخاري: باب اتباع النساء الجنائز، يعني يجوز ولا لا؟ وأتى بالحديث الذي يدل على الكراهية، وجمهور أهل العلم يقولون بالكراهة، وهذا هو الراجح، لعدم وجود نص صريح، تأكيد صريح، نهي صريح في عدم اتباع النساء للجنائز. والله أعلم. آخر حديث
عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا.
أيضا هذا في كتاب الجنائز، وله علاقة بموت الزوج وإحداد المرأة، إحداد المرأة على زوجها أو على غير زوجها. والإحداد كما يقول ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري، الإحداد هو امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها، من لباس وطيب وغيرهما، وكل ما كان من دواعي الجماع تمتنع عنه المرأة، هذا هو الإحداد. إذا مات زوجها تكون في حداد، إحداد تكون في إحداد، هذا الإحداد معناه أن تمتنع، ما تلبس ملابس زينة ولا تطيب ولا تلبس الذهب والفضة، أي شيء يتعلق بالزينة لا يجوز لها. امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها، الزينة في اللباس وفي الطيب وفي غيرهما مما يعد من زينة النساء، لا يجوز لها تتزين، لا يجوز لها أن تتزين، ولا يجوز لها الزواج أيضا في حالة الإحداد على الزوج. أربعة أشهر وعشرة أيام كما أخبر الله عز وجل في كتابه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره. أم حبيبة رضي الله عنها تروي لنا هذا الحديث، رملة بنت أبي سفيان، بنت أبي سفيان أخت معاوية بن أبي سفيان، هي رملة، رملة على الراجح، كنيتها أم حبيبة، أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر لا يحل نفي بمعنى النهي على سبيل التأكيد، لا هنا لا النافية لا يحل ومعناها النهي على سبيل التأكيد، على سبيل التأكيد هي أبلغ من النهي. إذا جاء النفي بمعنى النهي على سبيل التأكيد فهو أبلغ من النهي. وجاء في أحاديث أخرى لا تحد امرأة على ميت، لا تحد أيضا بالنفي وهكذا، فهذا لا يحل من صيغ التحريم، من صيغ التحريم وهو نهي على سبيل التأكيد، نفي بمعنى النهي على سبيل التأكيد، لا يحل يعني حرام لامرأة، امرأة نكرة امرأة، لا فرق بين صغيرة وكبيرة، عمرها 15 ولا عمرها 90، امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر لأن فعلها لهذا الأمر، فعلها أو عدم فعلها أو مخالفته لهذا الأمر مناف للإيمان، ما دام تؤمن بالله واليوم الآخر لا تفعل هذا الفعل، ما هو؟ أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، يعني مات أبوها أخوها ابنها لا تمتنع عن الزينة والطيب أكثر من 3 أيام، لا يجوز لها. إذا استمرت في الامتناع عن الزينة والطيب أكثر من 3 أيام على أب أو ابن أو على أم أو على أخ لا يجوز لها أن تمتنع عن الزينة أكثر من 3 أيام، تحد على ميت فوق 3 ليال أيام إلا على زوج، يجوز لها أن تحد، يجب عليها أن تحد 4 أشهر و10، يجب عليها باتفاق أهل العلم، لا يجوز لها أن تتزين بأي نوع من أنواع الزينة إذا مات الزوج، 4 أشهر و10 أيام كاملة لا تنقص يوما واحدا، فيكون عليها إثم، تكون آثمة إذا تزينت خلال هذه الفترة أو إذا امتنعت عن الزينة على غير الزوج أكثر من 3 أيام. مسألتان في الحديث تتعلق أيضا بالجنائز، قال البخاري باب إحداد المرأة على غير زوجها، فمعناها يجوز للمرأة أن تحد على غير الزوج إلى 3 أيام، تمتنع عن الزينة حزنا على أبيها أو على أمها يجوز تمتنع 3 أيام، إذا زادت فهي آثمة، أما الزوج فواجب عليها تمتنع 4 أشهر و10 أيام. ويفهم من هذا الحديث وأيضا من ما جاء بالأدلة بالنسبة للإحداد في الكتاب أو في السنة أن الإحداد خاص بالمرأة، الإحداد خاص بالمرأة، ليس للرجل أن يحد يمتنع عن الزينة لأن زوجته ماتت أو لأن أباه أو أمه أو ابنه يمتنع عن الزينة تعبدا لله، لا هذا لا يجوز، الإحداد خاص بالمرأة، هذا حكم خاص للمرأة، وأهل العلم ذكروا الإجماع، أجمع العلماء على أنه لا إحداد على الرجل، لا إحداد على الرجل، وأن الإحداد خاص بالمرأة دون الرجل، فلا يجوز للرجل أن يمتنع عن الزينة بسبب وفاة ولده أو وفاة أبيه أو وفاة زوجته، فالإحداد خاص بالمرأة دون الرجل كما دلت الأدلة من الكتاب والسنة، وهذا الحديث من الأدلة على الإحداد. وعرفنا تعريف الإحداد وهو مثل ما أشرنا ونقلنا كلام ابن بطال رحمه الله، امتناع المرأة المتوفى عن زوجها عن الزينة في الثوب وفي الطيب 4 أشهر و10 أيام، هذا هو الإحداد، فهو واجب على المرأة هذا الإحداد. وهناك إحداد آخر أيضا شرعي وهو إحداد المرأة على غير زوجها، هذا غير واجب لكنه جائز، ومدته 3 ليال كما جاء في الحديث، 3 أيام فأقل، تحد على غير الزوج يوم أو يومين أو 3 أيام لكن أكثر لا يجوز لها، هذا الحديث دل عليه، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3، لا يحل زيادة على ثلاث، معناها يحل لها إلى ثلاث ليال، إلى ثلاث أيام، إلى ثلاث أيام يحل للمرأة أن تحد على الميت، إلا على الزوج 4 أشهر و10 أيام، 4 أشهر و10 أيام. هذا ما يتعلق بالإحداد، قد تأتي أحكام الإحداد في باب من أبواب صحيح البخاري القادمة، لكن يكفينا ما جاء فيه هذا الحديث. مسألتان تتعلقان بالجنائز، لأننا في كتاب الجنائز، والمسألة الأولى أن المرأة يجب عليها أن تحد على زوجها إذا مات عنها 4 أشهر و10 أيام، والمسألة الثانية يجوز لها أن تحد على ميت غير الزوج يوم أو يومين أو ثلاثة، ولا يجوز لها الزيادة على 3 أيام. حتى المسألتان تتعلقان بالجنائز، هناك مسائل تتعلق بالإحداد، والمرأة الحامل لا تشملها هذه الإحداد، فإذا مات زوجها ووضعت الحمل انتهت عدتها، ليس عليها إحداد، بدليل تخصيص آية لآية، وهذا هو القول الراجح. ويأتي الكلام عن الإحداد في أبواب أخرى. نجيب على بعض الأسئلة التي وردت. ما الفرق بين الدفن شقا ولحدا؟ ما في فرق، يجوز دفن الميت. الشق يعني حفر القبر مباشرة، مثل ما الآن أكثر القبور يحفرون حفرة، هذا يسمى شق. أما اللحد لا، يحفرون الحفرة ويدخلون تحت، يكون تحت الأرض، يحفرون حفرة ثانية على جنب يدخل فيها الميت ويغطى في نفس الحفرة، هذا اللحد. هذا فرق بين الشق، الشق وبين اللحد، وكلاهما وارد في السنة. ما حكم أن يوصي بأخذ تربة من المدينة ليدفن بها في بلده؟ تربة، أنا قرأتها صح ولا؟ تربة صحيح، حرف الباء واضح. ما أدري هذا بدعة، هذا ما يجوز أخذ تربة من أي بلد. ليه؟ ما هي الفائدة؟ هل تربة المدينة تختلف عن تربة مكة أو تربة أبو ظبي؟ ما في فرق بين الترب، تراب واحدة، يعني تراب تراب واحد. هل الدفن في مكة لا ميز عن باقي بلاد؟ ما أعلم دليل، لكن أعلم دليل أن من مات في المدينة له فضل، إلا مات إلا يموت في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت فيها، جاء فيها حديث ترغيب في الموت في المدينة. أما في مكة أو في غيرها ما أعلم، ما أعلم ما معنى الاختلاط، وما هو الاختلاط، ما هو الجائز فيه، هذا تحتاج إلى محاضرة. اختلاط إذا كان بين النساء والرجال وفي فتنة وفي مفسدة فلا يجوز، لما وجد فيه من فتنة. أما الاختلاط في أصله جائز، اختلاط في الطواف، في السعي، في الصلوات، في المساجد، يحصل اختلاف في حدود الشرع وضوابط الشرع. أما إذا كان الاختلاط يؤدي إلى مفسدة أو خلوة بين المرأة والرجل، وإلى فتنة ومفسدة، والمرأة متطيبة، هذا فتنة لا يجوز إذا كان فيه يترتب عليه مفاسد في الشرع. هذا جواب سريع. بن سلول طعن في عرض عائشة وكان رأس المنافقين، ومع هذا كان هذا هذه الرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ذكرنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صلى الله عليه وسلم أراد إكرام ابنه. ثانيا أنه قال أنا بين يعني خيارين صلى الله عليه وسلم، وأتى بالآية أن تستغفر لهم، تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فخيره الله عز وجل، هكذا فهم. لكن لما جاء النص الصريح ولا تصلي على أحد منهم مات، هذه صارت صريحة، بعدها لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الصلاة على المنافق إذا علم أنه نفاق بأدلته، أو اعترف بنفاقه، أو قيمت عليه الحجة وما الحكم عليه بالنفاق، لا يجوز الصلاة عليه مثل غيره من غير المؤمنين. هل الرجل يكفن في 3 أثواب والمرأة في 5 أثواب؟ لا، لا فرق، ما جاء دليل بالنسبة للكفن بالنسبة للمرأة والرجل، لا فرق بين الاثنين بالنسبة للكفن. الكفن السنة أن يكون 3 أثواب، إذا لم تكفي يكفن بخمسة أثواب، رجل أو امرأة، لا فرق بين المرأة والرجل في الحكم الشرعي في هذه المسألة، لا أعلم دليلا في الفرق بينهما. كيف لنا أن نعرف حال الميت إن كان منافقا أو فاسقا أو مستقيما؟ أنت عليك بالظاهر، الفاسق يصلي عليه صلاة الجنازة، المنافق مثل ما ذكرنا إذا ظهر منه النفاق من فعله أو من قوله اعترف به، نصح وقيمت عليه الحجة من أهل العلم وأصر على نفاقه، هذا يحكم عليه بالنفاق ولا يخاض الحكم على الناس إلا للعالم اللي يعرف أسباب الحكم، أسباب التكفير، أسباب الحكم عليه بالنفاق أو الكفر أو الابتداع أو غيرها. في أسباب وهناك أيضا موانع للتكفير، هذه تحتاج إلى عالم عنده العلم والمعرفة بهذه الضوابط. أنا أنصح دائما عدم الخوض في مثل هذه المسائل من طلبة العلم المبتدئين، لا يشغلون أنفسهم في تكفير فلان أو الحكم على الناس بالنفاق وغيره، اترك هذا لأهل العلم اللي عندهم المعرفة بأسباب هذا الأمر وبين الموانع. ثانيا لابد من إقامة الحجة وإقامة الحجة على الشخص وتعليمه الحكم الشرعي ومعرفة إذا كان مؤول أو مقلد أو عنده شبهة، هتحتاج إلى عالم لا يخوض فيها كل إنسان. فلا ينشغل الناس بالحكم على الناس، اشغل نفسك، اشغل نفسك بنفسك، حاسب نفسك وانجو بنفسك، خاصة إذا كثرت الفتن ابدأ بنفسك. نعم، لو أن الكفن إذا كان غير الأبيض مثل الأسود قلنا يجوز، الأفضل تكفين بالبياض، لكن يجوز بغير اللون الأبيض. هل يحل الرباط للكفن بعد وضعه في القبر؟ هذا الرباط ليس من السنة، هذا الربط، ربط الميت وكذا، لكن الناس يفعلونه حتى إذا حملوا الجنازة ما يخرج الميت عن كفنه، لكن شده أو عدم شده لا يضر. لو دفنت الميت والرباط مشدود أو مرتخي ما يضره ولا يفيده ولا ينفعه بشيء ولا يمنع عنه ما يحدث له في قبره من نعيم أو من عذاب أو من دود أو من غيره، لا يمنع، هذا كله لا يمنع. فحل الربط أو تركه هذا ما ليس له في الشرع قيمة. هل المرأة إذا حدت يجوز لها الذهاب إلى السوق والخروج ليلا لزيارة الأقارب؟ أحكام الإحداد تأتي بتفصيل، لكن المرأة لا تخرج من بيت زوجها أصلا، لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، سواء مات زوجها أو متزوجة أو غير متزوجة، الله عز وجل أمرها وقرن في بيوتكن، تخرج للحاجة، إذا عندها حاجة لعمل أو لعلاج أو لشراء أمر من الأمور إلى السوق أو إلى غيره يجوز لها. هكذا أيضا المرأة المحتدة التي في الإحداد، إذا هناك ضرورة ذهاب للحاجة للذهاب للعلاج أو لسبب من الأسباب يجوز لها أن تخرج كالمرأة العادية، لا فرق. هل من السنة كشف الوجه بعد وضعه في القبر؟ لا أعلم ذلك من السنة، لكن أعلم أنه يجوز، يجوز كشف الميت ويجوز جعله مغطى، جعله مغطى. وحديث الأعرابي اللي مات غطوه، غطوا رأسه أو لا تخمروا رأسه، لكن جاء في أحاديث أخرى فيه تغطية رأس الميت ودفن، فلا فرق بين كشف وجه الميت أو دفنه وهو مغطى الوجه. ليس من السنة الكشف، كشف الوجه، وليس من السنة هذا الشيء تغطية الوجه، هذا أمر من الأمور الجائزة المتروكة للناس. نسأل الله يفقنا وإياكم في ديننا، انتهينا من الأسئلة، بارك الله فيكم، نسأل الله يفقنا وإياكم في ديننا ويحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة وبلاد المسلمين، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.